بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، في ليلة الخميس السابع من محرم، السابع عشر من محرم عام 1440 للهجرة، لازلنا في باب الترغيب، باب الترهيب من الرياء، باب الترهيب من الرياء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، وعن ابن سعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى. رواه عبد الرزاق في كتابه وأبو يعلى، كلاهما من رواية إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عنه، ورواه من هذه الطريق ابن جرير الطبري مرفوعا أيضا وموقوفا على ابن مسعود وهو أشبه.
نعم. هذا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 18، حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الفعل فعل مذموم، الرياء، يحسن الصلاة لأجل الناس حتى الناس يرونه يصلي، يرائي الناس بصلاته، ولا شك أنه فيه إساءة، في إساءة، بل فيه شرك بالله عز وجل، لأن الرياء هو الشرك الأصغر، الرياء هو الشرك الأصغر. فكيف الإنسان يحسن الصلاة لأجل الناس حتى يراه الناس ويذكرونه أنه من المصلين من الخاشعين؟ فعلى المسلم أن يحسن النية، يصلح نيته أن يصلي لوجه الله عز وجل، ويحسن صلاته لوجه الله عز وجل، ليس لأجل الناس. فلا شك أن هذا ذنب عظيم، ورغم أن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه البيهقي من طريق عبد المجيد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وسيأتي أتم من هذا إن شاء الله تعالى.
هذا شهر بن حوشب ضعيف ضعفه أهل العلم، لذلك أيضا هذا الحديث ضعيف في ضعيف الترغيب رقم 19، في ضعيف الترغيب والترهيب. ولو أن معنى هذا الحديث دلت عليه أدلة صحيحة، من صام يرائي فقد أشرك، لأن الرياء شرك، الرياء الشرك الأصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فيصوم لأجل الناس حتى يقال أنه صائم، وهكذا يصلي يرائي، فالرياء هو شرك، فمن صلى يرائي فقد أشرك، المعنى صحيح. لكن هذا الحديث، حديث شداد بن أوس، حديث ضعيف، سنده ضعيف، لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف، لكن معنى الحديث معناه صحيح، وأن الذي يصوم ويصلي ويتصدق لأجل الناس فقد أشرك بالله، الشرك الأصغر، الشرك العملي، الشرك العملي وليس الشرك الاعتقادي. نعم.
وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه والبيهقي.
هذا حديث حسن، حديث حسن مقبول يحتج به في صحيح الترغيب رقم 30 في صحيح الترغيب والترهيب. حديث حسن مقبول، وهو من رواية ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، جده هو أبو سعيد الخدري. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، يعني كان الصحابة يتكلمون في المسيح الدجال وما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار المسيح الدجال، وأنه سيخرج في آخر الزمان وستكون علامته كذا وكذا وكذا، وسيجري الله عز وجل على يده بعض الأمور التي تعتبر من المعجزات لا تكون إلا بقدرة الله عز وجل، لأنه فتنة، بل أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة المسيح الدجال. والأحاديث فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن هذا المسيح الدجال يأتي يخرج في آخر الزمان في وقت، وهو أول علامات الساعة الكبرى كما يذكره العلماء، ويفسد في الأرض ويفتن الناس، وعنده أشياء من الأمور التي فيها فتنة عظيمة على الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة من المسيح الدجال، وذكر لنا الاستعاذة بالله عز وجل منه، كذلك أيضا حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف، وهكذا تعصم من فتنة الدجال، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعرف هذه العقيدة، وأيضا يقرأ كما يفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتذاكرون المسيح الدجال، يذكرون أحواله وكيف كذا وهي صفاته. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون في ما يتعلق بالدجال، وسمي المسيح لأنه يمسح الأرض، يطوف كل الأرض ما عدا مكة والمدينة لا يدخلهم الدجال، لكنه كل الأرض يدخلها حتى يفتن الناس، حتى يفتن الناس، إلا مكة والمدينة عليها ملائكة تحرسها من هذا الدجال لا يدخلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني بعد أن بيّن لهم أن أعظم فتنة فتنة المسيح الدجال، وما أتى نبي من الأنبياء إلا يحذر أمته من المسيح الدجال كما صح الحديث، لكن يخبرهم بأنه يخاف عليهم أكثر من أمر من الأمور، أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، واحد من الرجال ينظر له فيحسن في صلاته، يزين صلاته لأجل هذا الرجل، ليس لوجه الله عز وجل. هذا هو الشرك الخفي. وانتبهوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، لأنه يخفى على أكثر المسلمين، لا ينتبهون له، لا ينتبهون له، يعني أمر عادي عندهم، يصير أمر عادي عندهم إذا أراد أن يصلي أو أن يصوم أو أن يتصدق أو يفعل من الأفعال، يصل أرحامه، يزور والديه، شيطان يفسد عليه هذه العبادة فيدخل عليه الرياء، أفعلها لكذا، يبعدها عن الإخلاص، يبعدها عن النية الصحيحة، أن ينوي أن يفعل هذا الفعل أو هذا العمل من الأعمال الصالحة لوجه الله عز وجل. فالشيطان يأتيه بنية أخرى، أفعلها لأجل فلان، لأجل فلان، حتى يقال أنك أنت من الواصلين لأرحامك، حتى يقال أنك رجل طيب، أنك كريم، تتصدق على الناس، فيفسد عليه عبادته، يدخل عليه الرياء. ولذلك هو خفي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك الخفي. فعلى المسلم يحذر من هذا الشرك الخفي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ماذا نقول إذا أردنا أن نسلم من جميع أنواع الشرك. اللهم أن أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء دائما يكرره المسلم، اللهم أن أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك مما لا أعلم، وهكذا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء يكثر منه الإنسان، لأن الشرك أو الرياء هو الشرك الخفي، شرك بالله عز وجل، يكون سبب لدخول النار. هو من كبائر الذنوب الرياء، أن يتعبد الله أو يفعل من الأعمال الصالحة لوجه فلان، لأجل فلان، لأجل أن يذكروه الناس، يذكروه بخير، لأجل أن يشتهر بين الناس بهذا العمل، يحسن صلاته أو يتصدق أو يصوم أو كذا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام كانوا يخفون أعمالهم، ما يخبرون أحد. تجد يذهب للعمرة ويرجع، ما حد يدري أنه أدى العمرة، واضح. وهكذا يصلي الليل القيام، يتصدق، ما حد يدري. ولذلك هذا أبعد عن الرياء. ذاك الإنسان يحاول أن يسر في أعماله الصالحة، لأن الأعمال الصالحة إذا أسررتها بينك وبين الله عز وجل أجرها عظيم. حتى الآن الصلاة النافلة في المسجد، يعني بعض الناس يصلي سنة العشاء في المسجد، يجوز له، لكن لو صلىها في بيته بعيد عن الناس له أجر كأنه صلىها 27 مرة، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود: من صلى في بيته بعيدا عن الناس إلا المكتوبة كان له كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف هنا يصلي سنة العشاء بس صلاها في البيت، فحصل أجر مضاعف 27 ضعف بعيد عن الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: بعيد عن الناس أبعد. فصلاها في السر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهكذا الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر، السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر. ولذلك السبعة من السبعة الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق، تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله أخفاها، تصدق بيمينه أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف صدقة السر، حتى هذه اليد ما تعرف، وتصدق بيده، شوف اليد الثانية ما تعلم إن هذه اليد تصدقت. فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث الصحيحين. فالإنسان يبعد نفسه عن الرياء بقدر ما يستطيع، يسر في عبادته، يتعبد الله عز وجل إلا إذا احتاج أحيانا يذكر بعض الأعمال للاقتداء به، لتربية أولاده، لتعليم تلامذته، يذكر بعض الأعمال للاقتداء به في سبب شرعي، ولا يقصد الرياء ولا يقصد المجاهرة بهذا العمل الصالح، كما يحصل أحيانا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حياة الصحابة وسلفنا الصالح. فهذا الحديث يبين لنا أن الرياء هو الشرك الخفي، يحذر الإنسان من هذا الرياء، يعالج نفسه دائما. نعم،
عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر.
رواه ابن خزيمة في صحيحة، لكن هذا الحديث حديث حسن، حديث حسن مقبول، يستدل به ويحتج به، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، 31 هذا الحديث، حديث محمود بن لبيد. هذا محمود بن لبيد هو الذي كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله يقول: عخلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا صغير وأنا ابن 5 سنين، جاء في الرواية. هذا هو محمود بن لبيد من صغار الصحابة، يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. تذكر هو الآن كبير في السن، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان هو هذا عمره 5 سنوات، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة مجة، يعني أخذ ماء بفمه ونفخها في وجه لبيد، محمود بن لبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمزح مع هذا الغلام هذا الصغير عمره 5 سنوات. حديث في صحيح البخاري. هذا هو محمود بن لبيد الذي يذكر أهل العلم بأن سن التحمل هي 5 سنوات، واستدلوا بهذا تحمل الحديث. تحمل الحديث يعني لو كان واحد الآن من الحضور عمره 5 سنوات ويسمع الأحاديث هذه ويذكرها إذا بلغ سن الرشد يقبل منه، يقول: حدثنا الشيخ، أخبرنا الشيخ، وهو حضر الدرس وعمره 5 سنوات. فأهل الحديث يقولون هذا الحديث دليل قول محمود بن لبيد رضي الله عنه، هو هذا الذي يروي لنا هذا الحديث. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. سرائر يعني ما يسره الإنسان، ما يسره الإنسان. قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي، الآن يصلي لوجه الله، بدأ الآن بدأ يزيد في صلاته، يحسن من صلاته، يزين صلاته جاهدا مجتهد مهتم، يزين صلاته ويزيد في صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. لأنه يوم قام يصلي أخلص النية لله عز وجل وكبر تكبير، انتبه أن في ناس يشوفون كيف يصلي، تزين صلاته، طول في صلاته، هذه النية الجديدة هذه هي الرياء. لذلك هذا العمل اللي زاده لا يقبل منه، لأنه شرك، لأنه رياء، لا يقبل منه، يبطل الرياء، يبطل العمل. فهذه الزيادة اللي زاده لا تقبل منه، ليش؟ لأنها ليست خالصة لله عز وجل، ومن شروط قبول العمل الإخلاص لله ثم الاتباع. فهذا شرك السرائر، يرائي الإنسان في سره، يرائي في سره. نعم.
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة.
نعم، هم يخرجون بأنفسهم من الفتن والضلال بسبب صلاح قلوبهم وإخلاصهم لله وإخفائهم لأعمالهم، ما يراؤون الناس في أعمالهم. لذلك الله عز وجل أعطاهم هذا النور، قلوبهم مصابيح الهدى، لأن الله نور بصائرهم بالتقوى وبالإخلاص، وهذا فيخرجون من كل غبراء مظلمة بفضل الله عز وجل، ثم بإخلاصهم لله وتقواهم الله عز وجل ينجيهم من الفتن ومن الضلال ومن غيرها من الشرور بفضل الله عز وجل. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف جدا، لكن معناه وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة، لكنه حديث ضعيف جدا في ضعيف الترغيب رقم 20، وفيه أيضا نكارة في متنه، نكارة هذا الحديث سنذكرها، وهو حديث قال عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، لكن حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا يعني لا يتقوى بالشواهد. أن عمر رضي الله عنه خرج للمسجد فوجد معاذا عند القبر، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النكارة، لأنه ليس من عادة الصحابة ولا معروف عن الصحابة أنهم يجلسون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، لا يمكن. خاصة معاذ رضي الله عنه، معاذ وأعلم الأمة بالحلال والحرام، لا يمكن أن يحدث فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصلا عن هذا الفعل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تأتون تعتكفون عند قبري وتبكون وتجلسون. لذلك الحديث لا يصح نهائيا، حديث ضعيف جدا، منكر، حديث منكر، لأن هذا دليل النكارة. معاذ رضي الله عنه لا يمكن يفعل هذا الفعل، يجلس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، لا يمكن. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، يأتون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليك يا رسول الله، ويذهبون. لكنهم يجلسون يبكون عند القبر، لا يمكن، لا يصح نهائيا عنهم، ولم يأتي عنهم، بل كانوا يحذرون من هذا الفعل، طبعا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاهم عن هذا الفعل. لا تتخذوا قبري عيدا، العكوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهيون عنه. كيف يفعله الصحابة كمعاذ رضي الله عنه أعلم الحلال والحرام؟ فالحديث ضعيف جدا، لذلك لم يصح عن الصحابة ولا يجوز هذا الفعل أصلا. فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يسير من الرياء شرك. طبعا الرياء سواء كان يسير أو كبير أو كثير هو شرك بالله عز وجل، لأنه رياء، لأنه رياء. ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بمحاربته، هذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله، حديث الولي معروف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث صحيح. فجاء بمعنى هذا القول، الحديث ضعيف جدا، لكن هذا المعنى الذي ذكرنا جاء في حديث صحيح: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء. لا شك الأبرار والأتقياء والأخفياء أولياء الله، الله عز وجل لا شك أنه يحبهم. الأخفياء يعني يخفون أعمالهم، لا يراءون الناس أعمالهم، عباداتهم، صدقاتهم، وصلاتهم وغيرها. الذين إن غابوا لم يفتقدوا، يعني لو غابوا هم أخفياء يعبدون الله في السر، وأتقياء يخافون الله عز وجل، فإذا غابوا لم يفتقدوا، يعني الناس ما يسألون عنهم، ما حد يعلم إخلاصهم إلا الله عز وجل. بين الناس أنهم ما يفعلون شيء، لكن بينهم وبين ربهم يفعلون الكثير من العمل الصالح. الذين إن غابوا لم يفتقدوا، يعني لا يسأل عنهم أحد، لأنهم غير مشهورين بالعبادة وبغيرها من الأشياء. وإن حضروا لم يعرفوا، موجودين بين الناس وهم من كبار أولياء الله، لكن ما حد يعرفهم. ليش؟ لأنهم أخفياء يخفون أعمالهم، يخلصون لله، لا يراءون الناس بأعمالهم، قلوبهم مصابيح الهدى، لأن الله نور بصائرهم. يخرجون من كل غبراء مظلمة بفضل الله عز وجل. فمعنى الحديث صحيح هنا المعنى الأخير، لكن هي القصة، هي قصة منكرة لا تصح في قصة معاذ رضي الله عنه. نعم.
عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ورواه أحمد بإسناد جيد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره.
هنا محمود بن لبيد أيضا من صغار الصحابة، ذكرناه قبل قليل، وهذا حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 32 رقم الحديث، يرويه محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهنا صريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء، إنسان يفعل الفعل لأجل الناس، العبادة من العبادات، صلاة، صيام، صدقة، بر والدين وغيرها من الأعمال الصالحة، قراءة القرآن و الحج، العمرة، غيرها من العبادات، كل عبادة تكون لوجه الله. فإذا عملها لأجل فلان ولأجل الشهرة وحتى يقال أنه كذا، هذا هو الرياء، فهو هذا الشرك الأصغر، لأن الشرك عملي لذلك سماه أصغر. أما الشرك الاعتقادي هو شرك أكبر لأنه في الأعمال، لذلك هنا سمى الشرك الأصغر. قال الرياء، يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم ناس يوم القيامة يأتون جميعا، منهم المخلصون ومنهم المراؤون، والله عز وجل يعلم السرائر، يعلم السرائر سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم، يقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، أنت صليت لأجل فلان، روح اطلب الأجر من عنده والثواب من عنده. شوف، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الجزاء كله يوم القيامة، الأمر كله لله عز وجل، الأمر لله عز وجل ليس لأحد. لذلك الإنسان إذا أخلص لله نجا يوم القيامة، أما إذا راء بعمله وعمل لأجل الناس فهذا جزاء. الله عز وجل يقول اذهب إلى الذي كنت ترائي في الدنيا، خذ منه الجزاء، خذ منه الجزاء. وحديث صحيح هذا، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما. نعم.
وعن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي في التفسير من جامعه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي.
نعم، حديث حسن، حديث حسن مقبول في صحيح الترغيب 33. عن أبي سعيد بن أبي فضالة كان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك، يوم الآخر، يوم القيامة، لا يوجد عند المسلم شك فيه، سيأتي يوم القيامة، والله عز وجل يجمع الأولين والآخرين من آدم عليه السلام إلى آخر واحد يموت، كلهم في مكان واحد في صعيد واحد. فإذا جمعهم الله عز وجل في ذاك اليوم نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هنا يفتضح الناس، يفتضح المراؤون، ينكشفون أمام الناس، هم في الدنيا أخفوا النية في قلوبهم لأجل الشهرة، لأجل السمعة، ليقال قارئ، ليقال متصدق كريم، ليقال مجاهد. لكن الله عز وجل هناك يفضحهم يوم القيامة، من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل لا شريك له، لا يحب المشاركة سبحانه وتعالى، ولذلك الذي يشرك مع الله عز وجل يكبه على وجهه في النار في أي عمل من الأعمال. العبادات لله عز وجل تكون وحده لا شريك له. نعم، آخر حديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. رواه ابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي ورواة ابن ماجه ثقات.
نعم، هو حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 34، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. معنى واضح، الله عز وجل لا يحب الشراكة في عباداته، أن تكون عبادة خالصة له ولوجهه سبحانه وتعالى، له وحده سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله مع غيره
فهذا الله عز وجل أغنى الشركاء عنه يوم القيامة. فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، يتبرأ الله عز وجل منه. فيأتي يتصدق يقول لوجه الله ثم ليقال عني رجل كريم جواد كريم، ليشتهر بين الناس بكثرة الصدقات ويريد وجه الله، وفي نفس الوقت يأتي بنية ثانية حتى يقال عنه كريم أو متصدق. هذه الشرك في النية. من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، يعني هو عمله وصاحب هذا الشرك صاحب هذا العمل للذي أشرك، للذي أشرك مع الله عز وجل هو يجازيه. لذلك يتبرأ الله عز وجل منه لأنه رأى بعمله. فعلينا أن نحرص على الإخلاص لله عز وجل في عباداتنا، وأن نبعد الرياء بأنواعه، ونسأل الله عز وجل دائما أن يجنبنا الرياء وأن يعيذنا من الرياء، من الشرك الخفي، من الشرك الأصغر. نسأل أن يسلمنا وإياكم من الرياء ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.